قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
فهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بتحققه، وهذا العموم قد يستثنى منه بعض الأمور كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ونفصل القول في ذلك ونقول وبالله التوفيق. أولا استقبال القبلة. القبلة المراد هنا الكعبة، لأنه ينبغي بل يجب أن تكون قبال المصلي، وإذا أطلقت القبلة فإنها تنصرف في العرف إليها، وهذه المقصود بها إما عين الكعبة كما سيأتي إذا كان يراها إصابة عين الكعبة، أو الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالمقصود بهذا أنه إما إصابة عين الكعبة لمن يراها، وإما جهتها لمن كان بعيدا عنها. وقوله استقبال القبلة بالإجماع لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وسند هذا الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يستقبل بيت المقدس، بل ولما كان في مكة أولا كان يصلي إلى بيت المقدس ويضع الكعبة بين يديه، فيصلي يجعل الكعبة بين يديه، فيكون الميزاب أيضا الميزاب الذي هو الآن في جهة الشمال يكون في الجهة الأخرى المعاكسة للحجر، فتكون الكعبة بين يديه ويكون مستقبلا لبيت المقدس. ولما وصل إلى المدينة وبنى مسجد قباء وبنى هذا المسجد فإنه وبنيت أيضا مساجد أخرى، طبعا يتعذر معها استقبال الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتشوف أن يجعل الله عز وجل قبلته غير بيت المقدس. وأما في السابق أو في الأول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، وصلى إليه 16 شهرا تقريبا بعد أن هاجر إلى هذه المدينة الطيبة، فذلك ليحج أهل الكتاب ويقيم الحج عليهم. فلما رأى أنهم يلتوون، لأنه كان يتوقع أن يكونوا أول من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود أهل الكتاب الثلاث القبائل التي قطنت يثرب سابقا، التي كانت تسمى يثرب، إنما قطنوها من أجل أن يخرج من هذه البلاد نبي أوصاف هذه الأرض هي في التوراة وفي الإنجيل فيها أوصافها، فجاءوا، ولهذا كانوا يقولون ليتوعدون المشركين، قالوا لئن خرج نبي من هذه البلاد لننصرنه ولنقتلنكم شر قتله كما قتلت عاد وثمود. ولكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يكن من اليهود، حسدوه وكانوا يكذبون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويثنون على المشركين ويقولون: ما أنتم فيه خير وأحسن مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم يكذبون في هذا. ولهذا فإن الذي يكون عنده علم ثم ينحرف بعلمه فإنه والعياذ بالله من أعظم الناس، من غضب الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الأمة الخبيثة التي التوت فقتلت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغيرت وبدلت في دين الله، ومع وقوفها على أدلة واضحة في صدق وبراهين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كذبت وجحدت وكانت تثير القبائل عليه صلى الله عليه وسلم. وإن هذه المسألة التي لما وجه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الكعبة، لأنه كان يتشوف إلى السماء أدبا مع الله عز وجل، يتأدب مع ربه فيتوجه إلى السماء، يعني يريد ويتشوف أن تكون قبلته غير بيت المقدس، فولاه الله عز وجل البيت الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فعندئذ تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال في صلاتهم في هذا المسجد وفي مسجد قباء وفي ما يعرف الآن بمسجد القبلتين، لأنه كل النصوص ثبتت في هذا. لما جاءهم خبر تحول القبلة جاء الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وذلك لأنه لا يجوز لهم بعد أن بلغهم العلم أن يكونوا مستقبلي بيت المقدس. ومع ذلك أيضا لما علموا إنما تحولوا في صلاتهم وبنوا على صلاتهم السابقة، وهذا من الفقه في الدين، هذا من الفقه في الدين. فأثارت اليهود تلك الشبه حول تحول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة، وقالوا إما أن تكون صلاتهم الأولى باطلة، وإما أن يكون محمد يغير ويبدل على رأيه، فهو ترك القبلة الأولى إلى قبلة أخرى. ثم أثاروا شبه حول الذين ماتوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبين الله عز وجل أن هؤلاء لا يضر كيدهم شيئا ولا تضر شبههم شيئا. فالملتزم بعقيدة التوحيد المؤمن بالله عز وجل المتوكل على الله عز وجل لا يضره كيد الكائدين. ولهذا كان من الضعاف الإيمان من تهافت ومن ضعف، وبعضهم ربما ارتد بسبب التحول وبسبب تلك الشبه، وما أكثر ما يفعله اليهود في وقتنا الحاضر وفي زمننا الراهن من إلقاء الشبه. ولقد سمعت في بعض البرامج التي تذيعها إذاعة إسرائيل العدوة تذيع برنامجا تتصل فيه مع أفراد يتسمون بالإسلام في جمهورية مصر، وتتصل بهم وتثير شبها كثيرة حول العقيدة وحول تعدد الزوجات وحول شهادة المرأة لماذا تكون على النصف من شهادة الرجل، وهو برنامج يسمى مرايا. هذا البرنامج فيه من الدس وفيه من الخبث وفيه من التشكيك، فالعقيدة ما الله به عليم. وهؤلاء لا يزالون أعداء مهما يعني بلغ بهم الأمر، ولا يجوز لنا أن نصدقهم في أمر من الأمور، لأنهم أعداء الله عز وجل وأعداء الأديان وأعداء الشعوب. قال: استقبال القبلة لهذا الإجماع للآية الكريمة التي أمرت بالاستقبال، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، في قريب أو بعيد. فإن كان من قريب فلا بد أن يكون هناك إصابة لعين الكعبة، وإن كان من بعيد فلا بد أن يكون إصابة الجهة ولو انحرف عنها يسيرا يمينا أو شمالا، إلا ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكثير من أهل العلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على القبلة. الله قيل أن الله عز وجل أمر جبريل فرفع الجبال حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس والكعبة، فبنى المسجد بناء على ذلك واتجه كان. وفي هذا لما قال ابن عمر: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، فهذا فيه دلالة على أنه من استقبل الشام استدبر الكعبة، ومن استقبل الكعبة استدبر الشام في هذا المكان، فيكون في هذه الحالة لا يجوز لأحد في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرف بصلاته يمينا أو شمالا، لأن هذا المسجد فيه إصابة القبلة بعينها على الصحيح. وإن كان الجمهور من أهل العلم يرون أنه كغيره أيضا من المساجد الأخرى تكون المراد منها إصابة الجهة. قال: إلا في النافلة. أولا مسألة هذا الإطلاق كما ذكرنا دليله الإجماع ودليله القرآن الآية سند الإجماع والسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوجه يعني في الفريضة أو إذا كان في حال النزول ولم يكن على راحلة لم يكن يصلي إلى غير القبلة. طيب ما هي الأشياء التي تعرف بها القبلة مثلا؟ قال أهل العلم: وينبغي للمسلم أن يتعلم أدلة القبلة، ينبغي أن يتعلم أدلة القبلة، وبخاصة الذي ينوبه السفر، فالذي يسافر ربما يضيع في الصحاري أو في البحر، فعندئذ لا يعرف أين اتجاه القبلة، وهو يعني يريد أن يصلي إلى القبلة لتمكنه منها. أما الذي لا يتمكن منها فهو يصلي على حسب حاله كما سيأتي معنا المعذور. لكن من يستطيع في السفينة يستطيع أن يصلي إلى القبلة، وفي أيضا يعني السيارة إذا أحيانا إذا كانت واقفة يستطيع أن يصلي ويوجهها إلى القبلة، ويستطيع أيضا على الراحلة إذا كانت واقفة. فإذا إذا أمكنه الاستقبال ولم يكن سائرا في الطريق فيلزمه أن يستقبل القبلة مطلقا حتى ولو كان ذلك في النافلة. أما في الفريضة إذا أمكنه الاستقبال فلا يجوز له غيره بحال مهما كان، لا يصلي في سيارته مثلا إلا إذا كان معذورا لا يستطيع النزول فيقف ويوجه السيارة إلى القبلة ويصلي. هذا الفرق وجوبا لا خلاف في هذا بين أهل العلم، لأنه أمكنه أن يأتي بالعمل من غير مشقة. أعظم الأدلة التي يستدل بها على القبلة قالوا هو القطب الشمالي، القطب الشمالي، وهذا القطب الشمالي هو يعني لا يراه إلا حديد البصر، لا يراه إلا حديد البصر، لكن يقع بين الجدي والفرقدين، فالجدي يكون يعني على قرنة منه والفرقدان يقعان على قرن آخر، والقطب يكون وراء ظهر المصلي الذي يصلي بالشام، ويكون على يسار المصلي الذي يصلي بمصر. هذا هو القطب، وتدور عليه حوله بنات نعش التي يسميها العوام أو في بعض الأوقات السبع، فهذه التي تسمى السبع أو بنات نعش تدور حول القطب، وهو يكون إلى جهة الشمال بصفة مستمرة ثابتة لا يتحول أو لا ينحرف إلا شيئا يسيرا لا يكاد يذكر. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا بالشمس والقمر، فإن للشمس والقمر منازل، فإن لها منازل تنزل فيها في كل يوم، وبهذه المنازل يستطيع تعلم القبلة، وأحيانا قد يضع الشمس في القرنة اليمنى أو في القرنة اليسرى حسب مكانه وموقعه من الأرض. كذلك يستدل المسافر بالمحاريب التي توجد في الأرض، فإذا وجد محاريب بنيت جهة القبلة فإنها مما اتفق عليها وأجمع عليها، أجمع الناس عليها أمة بعد أمة، فإذا تبقى من العلامات التي تدل المسافر وتدل الحاضر. مسألة الاستثناء، يستثنى ذكر هنا قال: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث توجه. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، لكن بشرط، هذا مقرون بشرط، وهو ألا تكون الدابة واقفة. إذا كانت الدابة واقفة أو السيارة الآن واقفة فعندئذ لا بد أن يوجهها أولا إلى جهة القبلة، فإذا بدأ وشرع في صلاته وأراد الذهاب والسفر صلى حيث توجهت به سيارته، حيث تتوجه فإنه يصلي، هذا هو الصواب. أما إذا لم يمكنه وإنما كانت السيارة تسير وهو يريد أن يتنفل، والمقصود هنا الراكب، لأن الذي يقود السيارة غالبا ربما تشغله النافلة عن يعني قيادة السيارة. قيادة السيارة تحتاج إلى يعني الحواس، إلى البصر وإلى السمع وإلى يعني الانتباه، فقد تشغله الصلاة عن هذا. لكنه لو صلى وأومأ بذلك إيمان صلاته صحيحة. لكن قد يكون في السيارة مثلا عدد من الناس، مثل النقل الجماعي مثلا، أو يكون رفيقا مثلا يتناوب هو ورفيقه على القيادة، فهذا يصلي ويتنفل ما شاء الله أن يتنفل، فله ذلك حيث توجهت به السيارة. هذا إذا كانت سائرة يشرع فيها ويبدأ في صلاته وينتهي منها ولو لم تكن وجهته إلى القبلة. الأمر الثاني العاجز عن الاستقبال. العاجز عن الاستقبال، والعاجز عن الاستقبال للقبلة هذا يأخذ صور، منها أن يكون مربوطا أو يكون مصلوبا أو يكون في طائرة، فالطائرة في غالب الأحيان تتوجه حيث يريد القائد، قائد الطائرة. فإن لم يجد مكانا، وإن كان هذا للأسف يعني الطائرات التي المفروض شركات الطيران في بلاد المسلمين يكون فيها محال للصلاة، يكون فيها أماكن للصلاة، هل يعجز هذا؟ لا يعجز أبدا، لا يعجز أن يكون في الطائرة جناح يعني يمكن أن يستخدم للصلاة، ولو كان الناس يصلون مجموعات لا شيء في ذلك، وهذا لا بأس فيه. ولا فالناس يتزودون بالطعام ويتزودون بالشراب، وأحيانا يضعون في الطائرات شاشات يعرضون فيها أفلام لا تنفع بل تضر. فهل ثم أيضا للأسف أن هذه الطائرات أيضا يعني لا يصمم فيها مثلا موضوع الأذان، لأنهم عندهم دقة متناهية في معرفة الأوقات، ويستطيعون يعرفون متى يأتي وقت الصلاة وينبهون الناس أنه ودخل وقت العشاء، دخل وقت الفجر، دخل وقت كذا، ويؤذن. إيش؟ لأنه الآن على أقل تقدير أنه يعني بين السماء والأرض في خطر عظيم. فألا يعني شكر المنعم، شكر الله عز وجل يستوجب أن تكون الطائرات البلاد الإسلامية مصممة على هذا الأصل، ويكون فيها الأذان وفيها إقامة الصلاة، ولا مانع أن يكون متقدم أحد في الدرجة الأولى ويصلي بالناس ويومئون بالصلاة. إذا كان ليس هناك محل يومئون بالصلاة حتى ينتهوا من صلاتهم، فإن هذه الجماعة مظهر من المظاهر العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة الخوف كان يصلي بأصحابه ويقسمه إلى فرقتين، أحيانا فرقة تكون وجاه العدو وفرقة يصلي بها ثم تأتي الأخرى ويتم بها الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وما تركوا صلاة الجماعة، وهذه من أعظم الأدلة للإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن قال بوجوب صلاة الجماعة على أنه حتى في حالات الخوف الشديد ما تركت صلاة الجماعة، إلا اللهم إلا في صلاة المسايفة. ما هي هذه الصلاة؟ صلاة المسايفة هي نوع من الصلاة في الخوف، هي نوع من الصلاة، هي ست صور تقريبا وردت يعني من عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها صورة من الصور أنهم يصلون فرجالا أو ركبانا، يعني يصلون. شوف الصلاة وعظم شأن الصلاة، والإنسان يقابل العدو وهو يضاربه بسيفه أو يقاتله ببندقيته أو يكون على دبابته أو يكون على طائرته، ها؟ لا يترك الصلاة، إذا حضر وقت الصلاة يصلي، يصلي. طيب الصلاة قد تشغل، نقول يصلي صلاة الخوف، وصلاة الخوف هنا يصلي بالإيمان، فإنه ربما حفظه الله عز وجل وسدد رميه بسبب هذه الصلاة. فعندئذ ننظر إلى فائدة الصلاة وقيمة الصلاة، فالشرع هنا أوجب على الإنسان أن يصلي ولو كان إلى غير جهة القبلة، وتسمى بصلاة المسايفة، يعني إذا اختلط الأعداء مع المسلمين في الحرب وأصبح لا يستطيع الإنسان أن يرى قبلة ولا يستطيع أن يقسم الجيش إلى قسمين، فعندئذ المعركة تكون فيها التحام، يصلون إذا حضر وقت الصلاة فرادى وركبانا وماشين وعلى الطريق التي يعني يستطيعون. لكنهم قالوا إذا كان الإنسان ماشيا وكان يستطيع أن يركع وأن يسجد ويعرف جهة القبلة وجب عليه، لأن ذلك لا يشق عليه يمكنه. فإن لم يمكنه أو خشي يعني أن يدهمه العدو فيصلي ولو بالإيماء. هذه من المواطن التي ذكر أهل العلم أنه من العاجز عن الاستقبال إما لخوف أو لغيره، فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، أي عين الكعبة أو جهتها، هذا هو الصواب. قال فإن كان قريبا، هذا تفصيل، هذا تفصيل في كيفية الاستقبال. إن كان قريبا منها أي في داخل، رحمكم الله، أي في داخل المسجد، لزمه إصابة عينها إن كان يراها، إذا أمكنه رؤيتها أو هو يراها لا يصلي منحرفا عنها يمينا أو يسارا، بل لا بد من إصابة عينها، يجتهد في ذلك. ولهذا ينبغي أن تكون يعني أن تكون الصفوف دوائر حتى يمكن الاستقبال. وإن كان بعيدا فإلى جهتها، فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه شطر المسجد. ولهذا قالوا يصلي من يرى المسجد إلى المسجد، من يرى الكعبة إلى الكعبة عينه، ومن يرى خارج المسجد يصلي إلى المسجد، ومن يكون خارجا عن ذلك فيصلي إلى الحرم، يصلي إلى الحرم، ثم من كان بعيدا يصلي إلى جهة مكة، يصلي إلى جهة مكة. وإن خفيت القبلة في الحضر، إذا كان الإنسان في الحضر لا بد أن يسأل ولا بد أن يبحث، لأن الأصل أن الحضر ليس مكان إعواز للعلم، فلا بد أن يكون هناك من يعرف القبلة، لأنه لا يخلو مجتمع من مجتمعات المسلمين وأماكن المسلمين من أن يعرف القبلة، بل في وقتنا الحاضر كثير والحمد لله من بلاد الكفار فيها من يعبد الله سبحانه وتعالى، وفيها من يدعو إلى الله عز وجل، ولا بد أن يكون هناك معرفة بالقبلة. بل في وقتنا الحاضر من المسائل التي يمكن أن تعرف بها القبلة البوصلة والدفتر الذي يكون معها، وهو وإن لم يكن بدقة متناهية إلا أنه قريبا من هذا، يعتبر قريبا من هذا، بل هو أحيانا قد يكون من الأدلة التي ذكرنا سابقا فيضاف إليها أربعة أدلة. قال فإذا استدل أو يستدل بمحارب المسلمين، كان يكون مثلا في مضارب بادية ويبحث، فوجد في مضارب البادية هذا مساجد صغيرة كما هو معلوم، يعملون لهم مساجد من الحجارة أو شيء من هذا، مما يدل على الاتجاه إلى الصلاة إلى القبلة فيصلي فيها، لأنه في هذه الحالة يمكنه العلم. فإن أخطأ فعليه الإعادة، لماذا؟ لأنه ما اجتهد، لأنه لم يجتهد، هذا معنى إلزامه بإعادة الصلاة، لأن المسلم يلزمه أن يجتهد، والله عز وجل قد أمره بأن يصلي نحوها، فإذا ترك الصلاة نحوها مع قدرته وإمكانه على الاجتهاد، وهذا اجتهاد لا يحتاج إلى علم كثير، هو يحتاج إلى بحث وسؤال فقط. وأما في السفر فعندئذ يجتهد كما ذكرنا بالعلامات السماء، وخاصة إذا كان الليل يعني غير مقمر، فإنه يرى الدب الأكبر أو القطب يسمى، وهو الذي يكون دائما إلى جهة الشمال، ويعرف الموقع الذي هو فيه، فإن كان في جهة الشام استدبره، وإن كان في جهة الجنوب استقبله، وإن كان في جهة الشرق جعله على العاتق الأيمن، وإن كان في جهة الغرب جعله على العاتق الأيسر، وما بين المشرق والمغرب قبلة، فالأمر سهل وميسر والحمد لله. ولكن إذا اجتهد في السفر وبحث ولم يستطع شيء فهو حكمه حكم العاجز، يصلي حسب حاله، فإذا تبين له في الصباح، لو نام في مكانه ثم تبين له في الصباح أنه صلى إلى غير القبلة، فالصحيح من أقوال أهل العلم ألا إعادة عليه، لأنه صلى واجتهد، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإن اختلف مجتهدان، الأصل في هذا طبعا قوله مجتهدان، أي أنه من يستحق كل منهما أن يوصف بهذا الوصف في هذا المسألة، يعني ما يلزم أن يكون مجتهدا يعني كما هو معروف اجتهاد المطلق أو الاجتهاد الجزئي أو لا، اجتهاد المسألة، ولو كان مجتهدا اجتهاد مسألة، يعني عند استطاعة واحد عنده مثلا يأخذ بعلامات البوصلة أو الاسترلاب، أو يأخذ علامة مثلا واحد يأخذ بعلامات أخرى، فكل منهم دله يعني علمه وفهمه إلى جهة مخالفة للآخر، جهة مخالفة للآخر، فعندئذ لا يلزم واحد كل منهما أن يتبع الآخر، لأن كل منهما يلزمه أن يعمل باجتهاده، يعمل باجتهاده، فكل منهما يصلي ولا يتبع الآخر. قال: وإذا كان هناك أعمى أو عامي، وهل الأعمى لا يستطيع الاجتهاد في مسائل القبلة، كما أن العامي كذلك في غالب الأحيان لا يستطيع الاجتهاد ولا الاستدلال، فيقول يتبع أوثقهما في نفسه، أي إذا اختلف المجتهدان وصلى كل منهما إلى جهة، أحدهم يقول القبلة من هنا والآخر يقول القبلة من هنا، فعندئذ ورأى أن هناك طبعا اختلاف وبول بينهما، فيصلي يقول أوثقهما. ما من هو أوثقهما؟ قال: من كان يعرفه بالصدق، ويعرفه أيضا بالتقوى، ويعرفه أيضا ب يعني الخشية من الله عز وجل، يعني يعرف صلاحا فيه في نفسه، فهذا يتبعه، يتبع أوثقهما. قال: والأصدق والأعلم والأشد تحريا للسنة والدين. الشرط السادس: النية. النية في اللغة هي القصد، النية في اللغة هي القصد، وربما أيضا تطلق على عزم القلب على الشيء فعلا أو تركا، وأما شرعا في هذا المواطن هي العزم على فعل العبادة قربة أو تقربا لله تعالى. النية لغة القصد، وتطلق على عزم القلب، واصطلاحا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. محل النية القلب، محل النية القلب، وهو أن يجزم بقلبه العمل على هذا الشيء أو الترك، هذا هو، لأن من عزم على الترك، على ترك المعاصي، فإنه بإذن الله تعالى يثاب، لأنه من هم بالسيئة ثم تركها مع قدرته على فعلها أبدلها الله عز وجل حسنة، ها؟ يبدلها الله عز وجل حسنة فتكون بعشر أمثالها. أما إذا تركها وهو كان يعني إنما يعني رده رد عنها، فإنها لم تكتب شيء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن هم القلب وهو العزم على فعل الشيء أو على تركه يكون محل أو مناط التكليف. وهذه النية يعني المقصود بها هنا الإخلاص، الاجتهاد في الإخلاص، الاجتهاد في الإخلاص، أن تكون عبادته طاعة لله وتقربا لله عز وجل، لا يشوبها أي شائبة. وهذه النية يقول السلف: كنا نجاهد أنفسنا على النية ما لا نجاهدها على غيرها، لأن النية أحيانا يأتي الشيطان ويوسوس الإنسان، فيعني إما أن يحسن الصلاة أو العمل من أجل شخص حضر أو ما يتوقع حضور شخص أو شيء من هذا، أو على الأقل أن يرى فيقال مثلا فلان يصلي، أو فلان يقوم الليل، أو فلان رأيته يقرأ القرآن، أو فلان رأيته في خشوع وسكينة، ولهذا فيحذر الإنسان من هذه المسارك، يحذر من هذه المسارك وهي مداخل الشيطان والعياذ بالله، يحذر منه. ولهذا من نابه شيء في صلاته من الشيطان نفخ عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان، فإن الله عز وجل يصرف ما يوحيه وما ينفخه الشيطان في نفسه. ثم أيضا مما يوحيه الشيطان ويلقيه ما حصل في من الأمم يعني فيما بعد من اجتهاد في غير محله، وهو مسألة النطق بالنية، فيقول: نويت أن أصلي الظهر حاضرا أربع ركعات خلف فلان. هذه من الأمور التي ابتدعت، والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يرون أن النطق بالنية في غير الحج تعتبر بدعة، لأنه لا مانع أن ينطق بها في النسك، لا مانع أن يصرح بها، وإن لم يصرح بها فلا شيء عليه، لو نوى بقلبه وعزم بقلبه ولبى في نفسه حتى فإن ذلك يكفي. ولكن لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية، ولا منع أن يسمي النسك: اللهم إني أريد النسك الفلاني، مثلا التمتع أو القران أو الإفراد، فيسره لي وتقبله مني، فالعلماء نصوا على جواز ذلك، أما ما عدا ذلك من الأعمال فإن النية محلها القلب. ولهذا فإن بعض المتأخرين من الشافعية فهموا من قول الشافعي، وهذا هو المشكلة، المشكلة الفهم السقيم، أنه عندما يعني فهموا أن الشافعي قال لا بد من يعني لا بد من الصوت أو لا بد من رفع الصوت في أول الصلاة، فهموا من هذا النية بأن يقول نويت أن أصلي كذا، ورد هذا جمهور علماء الشافعية وقالوا هذا فهم غير صحيح وغير سليم. فالشافعي رحمه الله تعالى إنما أراد بذلك التكبير، إنما أراد التكبير في أول الصلاة أن يكبر، فلا صلاة لمن لم يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام، إذا شرع في القراءة دون تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. هذا الذي حمل عليه قول الشافعي رحمه الله تعالى. أما النية على الصحيح كما حقق ذلك أهل العلم على أن النية ليست لا يصح التلفظ بها في غير الحج في غير النسك، فالتلفظ بها من البدع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن التلفظ بالنية إذا تلفظ بها الإنسان وكرر التلفظ وآذى غيره بذلك فإنه يستحق التعزير على هذا، يستحق التعزير والتأديب على هذا المعنى. ليش؟ لأنه آذى غيره، إذا آذى غيره وكرر ورفع صوته من أجل أن يشعر أن ما ذهب إليه هو الصواب، ولكنه ليس بصواب بل هو خطأ، وهذه من الأمور المحدثة ينبغي التنبه لها. أيضا مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة المتعلقة بالنية، وهي مسألة أنه قد يثني الإنسان عن النية عن العمل أن يقول أنني أخشى أن أقع في الرياء. فنقول الأعمال تنقسم إلى قسمين، منها أعمال لا بد فيها من الإظهار، فخروج الإنسان إلى الصلاة مع الجماعة ليس هناك إمكان أن يصلي الإنسان في بيته، لأنه لو صلى في بيته وجلس في بيته فإنه كيف يحافظ على الصلاة حيث ينادى بها، فلم تكن له نورا ولا برهانا يوم القيامة، وحشره الله مع من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن لابد هناك أعمال كالجهاد والخروج في سبيل الله، فالجهاد والخروج في سبيل الله، الدعوة وتفقيه الناس وتعليم الناس، لو كان كل إنسان يقول أنا يحجم عن هذا العمل حتى لا يقال إن فلان يعني يريد كذا وكذا، هذه من أوهام الشيطان، وهذه أيضا من صفات المنافقين، لأن المنافقين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا تفتنا، نحن ما نريد الخروج، نخشى من أن لو خرجنا معك نفتن ببنات بني الأصفر، قال الله عز وجل عنهم ألا في الفتنة سقطوا. وهؤلاء الذين يعني من العلمانيين في وقتنا الحاضر الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب وألسنتهم بالسنة ويأخذون بعض النصوص العامة من أجل أن يقال إن هؤلاء هم من المجتهدين في العلم، هؤلاء أشبه هؤلاء المنافقين. فعندئذ ينبغي أيها الإخوة أن كل عمل لا يبد فيه من الظهور والخروج، الذهاب إلى المسجد، الذهاب إلى حلق الذكر وإلى العلم، الخروج إلى الدعوة، الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، كل عمل لا بد فيه من الخروج فاقدم عليه وغامر، ولو أن النفس والنية تقول لا تخرج من أجل ألا يقال إنك يعني تنافق أو أنك عندك تكون عندك شيء من شوائب الشرك، لأنك قد تقعد بهذه يعني هذا العزم يثنيك ثم بعد ذلك لا تعمل شيئا للخير. وهذا هو. أما أعمال أخرى يمكن الإنسان أن يستسر بها فلا مانع، ومن ذلك صلاته في جوف الليل فيصلي في جوف الليل ما شاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخلو مسجده من صلاته أحيانا في النوافل، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا ما بين المغرب إلى العشاء في حديث ابن عباس، ليلة مبيته عنده استغرق الصلاة ما بين المغرب إلى العشاء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أيضا. تقول عائشة كان لا يأتيني بعد العشاء حتى يصلي أربعة، فهذا أيضا شيء آخر، جاءت عائشة ليلة تلتمسه فوجدته يصلي في المسجد، فهذا فيه دلالة على أن، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يعني يعمل الخير أكثر وهذا عمل يستطيع أن يستسر به فيعمله فيما بينه وبين نفسه لأنه أفضل وأقبل، وهكذا كان أكثر حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يمكن الاستسرار به. أما دعوة الناس إلى الخير وإلى الإنفاق وإلى أن يخرج، حتى لما جاء رجل وقد ثقلت يده بالصرة أو أعجزتها فوضعها ثم تتابع الناس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف كم لهذا الصحابي من أجر إذا بدأ بالإنفاق في وجوه الخير. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن أصبحت المسألة في هذا الحال ما في داعي للاستسراء، مع قوله في نفس الموقف هذا يقول يعني: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن عندنا في الصدقة نفسها إمكان أن يكون هناك جانب يأتي أمام الناس من أجل الناس يتتابعون فالخير، فهذه النية تكون إن شاء الله لوجه الله، وهي على حسب ما يريد، هي على حسب ما يريد. إن كان يريد الشهرة ويريد أن يرفع الاسم فقط فله من صدقته ذلك، وإن كان لا يريد هذا المعنى حتى يتتابع الناس في الخير فله مثل ذلك الأجر، أجر ذلك الصحابي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا كانت المسألة مسألة فرد يعطي فرد أو يعني فهذه يستطيع الإخفاء فيها. المسألة الأخرى وهي مسألة أن هذه النية ينبغي مجاهدة النفس حتى لا يقطعها، فإنه لو قطعها في أثناء الصلاة، لو قطعها في أثناء الصلاة أو عزم على أن يخرج من صلاته ولو لم يخرج فإن صلاته باطلة. ليش؟ لأنه أوقع جزءا من الصلاة غير منوي، والنية شرط في صحة الصلاة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. كذلك لو أنه صلى ولكنه شك أنه ابتدأها بالنية أو نوى صلاة هذه، لو شك أنه حصل عنده كان مثلا يعني عنده أفكار ودخل مع الناس في الصلاة وما يدري عن نفسه أنه نوى أو ما نوى، فيقول أهل العلم يجب عليه أن يستأنف فيعيد من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي ولا يبني على ما سبق، لكن لا يترك فرصة للشيطان في مسألة الوسوسة، فيقول لأنه متى؟ عندما يبدأ في الصلاة. أما إذا صلى ركعة أو ركعتين مثلا ثم قال يمكن أني ما نويت، فهذا تشكيك من الشيطان لا ينظر إليه، فإنما الشك الذي يمكن أن يكون له أثر إذا كان في مكان العبادة أو بعده بيسير. النية للصلاة بعينها، ما معنى للصلاة بعينها؟ يعني أن ينويها ظهرا إن كان الظهر أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو وترا أو سنة مؤكدة من السنن الأخرى أو صلاة استخارة أو ما أشبه ذلك مما جاء فيه نصوص، فهذه ينويها أنه ينوي تلك الصلاة بقلبه، ولا يلزمه أن يقول ينوي فرضا، لأنه إذا قال ظهرا فهي فرض أو عصرا فهي فرض، وكذلك إذا نوى غير ذلك من السنن فتقع أيضا منوية. لكن بالنسبة للصلوات التي لا تكون كهذا، لا تدخل في مجال الفريضة ولا مجال السنن الراتبة، هذه لا يشترط فيها إلا نية أن يصلي، نية أن يصلي، وذلك في النفل المطلق، هذا في النفل المطلق لا يشترط فيه تحديد نية. كذلك لا يشترط في تحديد النية أن يصليها قضاء أو أداء، لا يشترط هذا، لأنهم قالوا إذا نوى أن يصلي الصلاة قضاء ظنا منه جاء غيب وظن أن العصر قد خرج وقته فأراد قال نويت الصلاة على أنها قضاء، ثم تبين بعد ذلك أنه أوقع الصلاة في داخل الوقت، فإنه لا يعيد صلاة، وأن صلاة تعتبر صحيحة وتقع أداء، كما أن من نوى أن يصلي أداء ثم ظن أنه لا زالت الشمس موجودة ثم صلى وتبين أنه صلاها قضاء صحت صلاته ولا إعادة عليه، لا إعادة عليه. نعم. قال هذا بعينه، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، لأن الأفضل والأولى أن تكون مقارنة، أن تكون النية مقارنة للتكبير، تكون مقارنة للتكبير، لكن لو تقدم بيسير عازما على فعل هذه الصلاة فإن ذلك لا يضره. طيب، في مسألة وهي من المسائل المشكلة ومن المسائل التي دائما تقع ويسأل عنها، وهي مسألة الإمامة والائتمام. هل إذا جاء الإنسان وقدم إماما لا بد أن ينوي أن يكون إماما؟ وكذلك إذا جاء كان مأموما هل ينوي أن يكون مأموما؟ خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر في مذهب الإمام أحمد روايتين، فرواية قال بالنسبة للفرض لا بد فيه من أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام. ليش؟ قال لأن هذه صلاة الفريضة يعني ترتبط أو فيها ارتباط وثيق بين الإمام والمأموم، وأحكام الصلاة قد يختلف تختلف ويتعلق بها أحكام متنوعة، والتمييز لا يعرف هذا من هذا إلا إذا حصلت النية فهي التي تميز. لكن الصواب إن شاء الله أنه لا يشترط أن ينوي الإمام أنه إماما ولا المأموم أنه مأمون. والأدلة على أنه لو انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما أو العكس كثيرة. فمن ذلك أولا قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد شرع في الصلاة وكبر، فلما يعني كبر الناس وسبحوا به وكأنه نظر ولم يكن يلتفت في صلاته، فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم، فجاء أشار له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يثبت مكانه، وإنما رجع حتى وقف في الصف، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. ألم يكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إماما؟ بدأ الصلاة إماما. وكذلك لما بدأ بهم الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس بجواره، فكان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. وكذلك شواهد كثيرة وعديدة على أن نية الإمامة والائتمام لا عبرة بها. ولو أن إنسانا كان إماما ثم عاقه أمر من الأمور وأراد أن يخرج يقدم أحد الذين خلفه يصلي، والدليل على هذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، صلى بالناس، فهذا فيه دلالة على أن وبنى على صلاته، مع أنه سبق فيه عمر الطعن خرج الدم وخرج أيضا أشياء أخرى، فهذا فيه دلالة على أن هذا الحدث ولو سبق الإمام له أن يقدم غيره وصحة الصلاة إن شاء الله مكانها. ويصلي الإمام المأموم يرجع إماما، وكذلك العكس لا شيء في ذلك، فهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وكذلك قصة ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في جوف الليل، فكان يصلي وربما يأتي بعض أصحاب منهم ابن عباس صلى معه وكان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، ثم جاء وصلى معه وتركه على ما هو عليه، فمعناه انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما. وكذلك حديث جابر وجبار لما اكتنف النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين وشماله فرجعهما خلفه وصلى بهما وغير ذلك، وصلى في بداية الأمر في رمضان منفردا ثم صلى بصلاته ناس. فإذا النية أو الانتقال من نية كون منفردا إلى إمام أو العكس لا يضر ذلك ولا يؤثر في الصلاة، هذا هو الذي ترجح لي بالبحث في هذا المسألة.
باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة
إلى هذا. ولهذا أيها الإخوان نحن نقصر في هذا المعنى، وخاصة نحن طلاب العلم الذين ننتسب إليه نجد أننا يعني من آخر الناس دخولا إلى المساجد، وينبغي أن نكون أول الناس، ينبغي أن نكون أول الناس، لأنه ورد يعني أن مما يعني ترفع يعني تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات إشباغ الوضوء على المكاره، يعني وقت البرد يشبغه على أنه يكره يعني الإشباغ لشدة البرودة، إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ورد في بعض طرق الحديث فذلكم الرباط، فهذا فيه دلالة. ولهذا المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة تحافظ على سائر الدين، بل ما تحافظ على الدين فقط، بل تحافظ حتى على أمور الدنيا بإذن الله. يحفظ الله عز وجل على الإنسان في أمور حياته ما يسدده في هذه الحياة، فتجده بإذن الله تعالى مسددا حتى في أمور دنياه وموفقا. فلهذا هذه المسألة أيها الإخوة ينبغي أن يكون طلبة العلم هم أول الناس قدوما إلى المساجد، وهذا هو من أدب المشي إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما يتأخر عن ذلك لأن بيته بجوار المسجد، وحتى يؤذنه بلال بالصلاة فيأتي. وهذا يعني لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون، ولهذا قيل لرجل: ألا تأخذ لك دابة تتقي بها البرد وتتقي بها الحر؟ قال: إنني أرجو أن أحتسب في رجعتي ما أحتسبه أيضا في ذهابي إلى المسجد. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب له كل ذلك. ولما جاءوا يعني بني سلمة وأرادوا أن يأتوا إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، أي الروحة والرجعة. ثم ذكر أيضا كثرة الخطى، وأن كل خطوة يخطوها بحسنة وتحط عنه بها سيئة، فهذا يحتاج في منا إلى التبكير، ولكننا نتأخر ثم نذهب أيضا يجعلنا هذا نسرع إلى الصلاة، وسيأتي أن هذا من الأمور التي استكرهها الشارع ونهى عنها. أما في قوله بسم الله، طبعا هناك الدعاء المعلوم المشهور: بسم الله، أمنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا يقوله الإنسان أيضا وهو ذاهب للصلاة أو خارج من بيته لغير الصلاة، فهذا دعاء عام. وهذا الدعاء الآخر كأنه دعاء خاص، وهو أن يذكر هذه الآيات العظيمة بعد قول بسم الله، يذكر هذه الآيات التي حكاها الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الآيات من 78 إلى 89 من سورة الشعراء، لأنه قال حدها بهذا: وإلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، إلى آخر الحديث. أولا طبعا الحديث من حيث سنده ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وأخرجه أيضا ابن ماجه، وذكره الشيخ لم يذكره في الصحيحة بل ذكره في صحيح في ضعيف ابن ماجه. من أراد أن يرجع فليراجعه. ولكن هنا قد يثور بعض التساؤل حول هذا الحديث من ناحية المعنى. نقول: أولا هو ضعيف في السند، ولكن لو فرضنا أنه تقوى بطريق آخر كيف يكون هذا المعنى؟ وهو معنى: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هل لأحد على الله حق؟ ليس لأحد على الله حق، ليس لأحد على الله حق أبدا، لأنه مهما كان، مهما يفعل الإنسان من طاعة الله عز وجل فإنها لا تساوي شكر نعمة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. ولكن ألم يقل الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ وكذلك قال: كان حقا على الله، من مات وهو يدمن الخمرة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. فهذا الذي وارد هنا من هذا الباب، يعني ليس المقصود أن لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه، فكأنه يقول يعني أن الله عز وجل أحقه على نفسه، هذا شيء أحقه الله على نفسه. أما لأن لأحد عليه حق بذاته فليس لأحد على الله عز وجل حق، ولكنه يكون أيضا من باب أيضا التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة: اللهم إني أسألك بالعمل الفلاني، كما توسل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فقال الله كل منهم يذكر عملا ويقول: اللهم إن كان هذا العمل الذي عملته أو فعلته يعني لوجهك فافرج عنا، ففرج الله عز وجل عنهم لأنهم توسلوا بصالح العمل، ولا يمنع أن يتوسل بصالح العمل، إلى آخر ما ذكر من الحديث. والحديث معناه يعني جيد إن شاء الله تعالى. لكن كما ذكرت لكم لكن في الباب أحاديث أخرى، ومنها إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. هذا حديث صحيح. الثاني حديث أبي سعيد، وهو يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال في آخره، وهو حديث طويل، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أو الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وخط بها عنه خطيئة. وهذه كلها في الأحاديث الصحيحة التي أوردها الشيخ في صحيح ابن ماجه. فهذا خير، يعني أن الخطوات، فإذا وكلما قربت الخطوات كلما كان ذلك من الأدب في المشي إلى الله عز وجل مع السكينة والوقار، لأنه يسير إلى الله. ولهذا قال يعني الإنسان يعني إذا سار إلى الله عز وجل من أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، أي لم يجتهد في السرعة، لأن الآن يعني أهل العلم ذكروا للإنسان أن يخف حركته، فهل يعتبر تخفيف الحركة في السير مثلا أو يكون يسولف مع أحد ثم لما سمع ترك الشخص ومشى؟ قال أهل العلم هذا مما يعذر به، وكان السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعلوا، يعني إذا سمعوا الإقامة يحركون شيئا، ولكن هذا ليس هو السرعة المذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إيش؟ السعي، إنما نهى عن السعي، فقال يعني قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. وهذا يخالف يعني ما عليه بعض الناس في وقت الحاضر، يعني يعلم أن الحرم كما تعرف مسافة طويلة فيكون في جهة من الجهات ثم تجده يشتد ويسعى، فهذا يخالف ما هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد نهى عن ذلك. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة، هي الرواية الصحيحة وهي فأتموا. وأما رواية فقضوا ففي سندها ضعف، في سندها ضعف، وإن كان معناها صحيح، معناها صحيح، فإن القضاء هنا المقصود الاستدراك وليس المقصود القضاء الذي يقابله الأداء، لو صحت هذه الرواية ليس المقصود منها فقضوا يعني ما فاتكم يقع قضاء، لا، المقابل للأداء، وإنما المقصود هنا القضاء المقابل للفوات، يعني ما فاته يقضيه. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا لما جاء الرجل أبو بكر رضي الله عنه وركع خلف الصف ثم دخل في الصف راكعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل هذا العمل، فإن هذا العمل يعني مخل بالخشوع ومخل أيضا بفعل الصلاة، ولكن حتى تدخل في الصف فتكبر، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال فإن خشي أن تفوته الركعة فإنه يعني لا يسرع، وإنما لو خف مشيه فإنه ثبت عن بعض السلف أنه يعني كان يستدل بأفعال بعض الصحابة أنهم كانوا يخفون إذا سمعوا الإقامة من أجل إدراك تكبيرة الإحرام أو الصلاة من أولها. هذه المسألة الأولى من الآداب. ولكن هنا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أيضا فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكلا الحديثين هذا والذي قبل من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن جاءت في زيادة في هذا الحديث لأحمد في المسند إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت، وسند هذه الزيادة ضعيف. طيب كيف يفعل الإنسان عندما يكون في أثناء السنة، عندما يؤدي السنة، وبخاصة السنن الراتبة التي تكون قبل الصلاة مثل سنة الفجر، وهي آكد السنن الرواتب كما هو معروف بعد الوتر، وكذلك بالنسبة لسنة الظهر، فما يفعل؟ هل يقطع الصلاة التي يكون فيها أو يستمر فيها ويتمها خفيفة؟ هذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم وطال فيها نقاش في فهم هذا النص، وهو فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمن أهل العلم من فهم أن الإنسان لو كان في أي جزء من الصلاة ولو كان في آخرها فصلاته باطلة، يعني لا تحتاج إلى أنه يبطلها، يعني يقول لا صلاة، يعني فلا صلاة صحيحة. وإذا بطل جزء الصلاة بطل كلها، إذا بطل الجزء من الصلاة وخاصة الركن من أركانها وهو التشهد بطل كله. فيقول ما يحتاج، أنت لا تكلف نفسك، لا تتعب نفسك، هي باطلة خلاص كده من غير أنك هذا ما معنى قول لا صلاة، يقول لا صلاة صحيحة. البعض الآخر تهاون في الموضوع فجعل المسألة يعني النفي للكمال، يقول لا تصح صلاة، لا تكمل صلاة مع وجود الصلاة الفريضة. ولهذا قال بعضهم لو أنه يعني أقيمت الصلاة وهو يريد أن يصلي السنة سنة الفجر فله أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك ويخففها ثم يلحق مع الإمام، لأن النفي هنا إنما هو ليش؟ للكمال. وتوسط آخرون وهو أعجب إلي، وهو أن من شرع في صلاة وبخاصة هذه الصلاة التي تكون سنة من السنن المؤكدة ليست من النوافل المطلقة، فإن كانت من السنن المؤكدة وقد شرع فيها كركعتي الفجر وكذلك ركعتي الظهر فيتمها خفيفة مع الإجماع، مع أن الإجماع منعقد على أن ما يدركه مع الإمام، الجزء الذي يدركه مع الإمام أفضل من هذه الصلاة، هذا ما في خلاف، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، على أن من يعني أدر أن الجزء الذي يدركه مع الإمام أكثر أجرا وأفضل من صلاته في هذه السنة التي يصليها، ما تقارن أصلا، لكن له يعني أن يتمها خفيفة ما دام يغلب على ظنه أن إمامه يطيل وأنه يلحق الصلاة، هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. مع ما ذكرت لكم الآن أنه لو ترك هذا وشرع مع الإمام مباشرة وترك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لكن الصحيح أنه يجوز، يعني لأن النفي هنا لا قوله لا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تعقد صلاة لا يستقل بصلاة، لا يستأنف صلاة، مثلا الإمام يكون الصلاة قائمة ثم يأتي ويصلي نفلا، هذه لا تصح، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فمفهوم، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم، على أن من يعني انعقد من عقد أقيمة الصلاة لا يبدأ صلاة جديدة، يعني لا يبدأ صلاة جديدة، أما إذا كان قد شرع في الصلاة فتدل لها الرواية الضعيفة التي عن أحمد إلا التي أقيمت، ويؤكد هذا المعنى أكثر لو كانت سنة مؤكدة، أما إن كانت نفلا يعني مطلقا فالأولى والأحرى أنه إن كان في آخرها أتمها خفيفة ليلحق، بحيث لا تنتهي الإقامة حتى يكون قد انتهى من الصلاة، أما إذا كان في أولها أو في وسطها وسيأخذ وقتا فالأولى والأفضل فيما رأيت أن يقطع ويدخل مع الإمام في الصلاة. أما الأدب الآخر الذي ذكر هنا وهو تقديم اليمنى دخولا وقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا أو ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم اليسرى خروجا وقال ذلك، إلا أنه يقول يعني اللهم صلي على محمد أو على رسول السلام والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أو باب فضلك، فإن هذا وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، فهذا السنة فيه واضحة. وهذا يعني التيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أيضا التيمن في طهوره وفي شأنه، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا فيه، وهذه مواضع تقدم لها الميامن والخروج منها يعني تقدم لها المياسر، عكس مقبرة وحمام، يعني عكس، فالمقبرة والحمام تقدم لها اليسرى دخولا واليمنى خروجا، هذا هو الأدب الذي ذكر هنا إلى هذا. ولهذا أيها الإخوان نحن نقصر في هذا المعنى، وخاصة نحن طلاب العلم الذين ننتسب إليه، نجد أننا يعني من آخر الناس دخولا إلى المساجد، دخولا إلى المساجد، وينبغي أن نكون أول الناس، ينبغي أن نكون أول الناس، لأنه ورد يعني أن مما يعني ترفع يعني تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات إشباغ الوضوء على المكاره يعني وقت البرد، يشبغه على أنه يكره يعني الإشباغ لشدة البرودة، إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ورد في بعض طرق الحديث فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهذا فيه دلالة، ولهذا المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة تحافظ على سائر الدين، بل ما تحافظ على الدين فقط، بل تحافظ حتى على أمور الدنيا بإذن الله. يحفظ الله عز وجل على الإنسان في أمور حياته ما يسدده في هذه الحياة، فتجده بإذن الله تعالى مسددا حتى في أمور دنياه وموفقا. فلهذا هذه المسألة أيها الإخوة ينبغي أن يكون طلبة العلم هم أول الناس قدوما إلى المساجد، وهذا هو من أدب المشي إلى الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما يتأخر عن ذلك لأن بيته بجوار المسجد، وحتى يؤذنه بلال بالصلاة فيأتي، وهذا يعني لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون. ولهذا قيل لرجل ألا تأخذ لك دابة تتقي بها البرد وتتقي بها الحر؟ قال إنني أرجو أن أحتسب في رجعتي ما أحتسبه أيضا في ذهابي إلى المسجد. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب له كل ذلك. ولما جاءوا يعني بني سلمة وأرادوا أن يأتوا إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، أي الروحة والرجعة. ثم ذكر أيضا كثرة الخطى، وأن كل خطوة يخطوها بحسنة وتحط عنه بها سيئة، فهذا يحتاج في منا إلى التبكير، ولكننا نتأخر ثم نذهب أيضا يجعلنا هذا نسرع إلى الصلاة، وسيأتي أن هذا من الأمور التي استكرهها الشارع ونهى عنها. أما في قوله بسم الله، طبعا هناك الدعاء المعلوم المشهور، بسم الله، أمنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا يقوله الإنسان أيضا وهو ذاهب للصلاة أو خارج من بيته لغير الصلاة، فهذا دعاء عام. وهذا الدعاء الآخر كأنه دعاء خاص، وهو أن يذكر هذه الآيات العظيمة بعد قول بسم الله، يذكر هذه الآيات التي حكاها الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الآيات من 78 إلى 89 من سورة الشعراء، لأنه قال حدها بهذا، وإلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، إلى آخر الحديث. أولا طبعا الحديث من حيث سنده ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وأخرجه أيضا ابن ماجه، وذكره الشيخ لم يذكره في الصحيحة بل ذكره في صحيح في ضعيف ابن ماجه. من أراد أن يرجع فليراجعه. ولكن هنا قد يثور بعض التساؤل حول هذا الحديث من ناحية المعنى. نقول أولا هو ضعيف في السند، ولكن لو فرضنا أنه تقوى بطريق آخر كيف يكون هذا المعنى؟ وهو معنى اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هل لأحد على الله حق؟ ليس لأحد على الله حق، ليس لأحد على الله حق أبدا، لأنه مهما كان، مهما يفعل الإنسان من طاعة لله عز وجل فإنها لا تساوي شكر نعمة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. ولكن ألم يقل الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك قال كان حقا على الله من مات وهو يدمن الخمرة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. فهذا الذي وارد هنا من هذا الباب. يعني ليس المقصود أن لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه، فكأنه يقول يعني أن الله عز وجل أحقه على نفسه، هذا شيء أحقه الله على نفسه. أما لأن لأحد عليه حق بذاته فليس لأحد على الله عز وجل حق، ولكنه يكون أيضا من باب أيضا التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة. اللهم إني أسألك بالعمل الفلاني، كما توسل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فقال الله كل منهم يذكر عملا ويقول اللهم إن كان هذا العمل الذي عملته أو فعلته يعني لوجهك فافرج عنا، ففرج الله عز وجل عنهم لأنهم توسلوا بصالح العمل، ولا يمنع أن يتوسل بصالح العمل، إلى آخر ما ذكر من الحديث، والحديث معناه يعني جيد إن شاء الله تعالى. لكن كما ذكرت لكم، لكن في الباب أحاديث أخرى، ومنها إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. هذا حديث صحيح. الثاني حديث أبي سعيد، وهو يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال في آخره، وهو حديث طويل، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أو الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وخط بها عنه خطيئة. وهذه كلها في الأحاديث الصحيحة التي أوردها الشيخ في صحيح ابن ماجه. فهذا خير، يعني أن الخطوات، فإذا وكلما قربت الخطوات كلما كان ذلك من الأدب في المشي إلى الله عز وجل مع السكينة والوقار، لأنه يسير إلى الله. ولهذا قال يعني الإنسان يعني إذا سار إلى الله عز وجل من أتاني يمشي أتيته هرولة. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، أي لم يجتهد في السرعة، لأن الآن يعني أهل العلم ذكروا للإنسان أن يخف حركته، فهل يعتبر تخفيف الحركة في السير مثلا، أو يكون يسولف مع أحد ثم لما سمع ترك الشخص ومشى؟ قال أهل العلم هذا مما يعذر به، وكان السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعلوه، يعني إذا سمعوا الإقامة يحركون شيئا، ولكن هذا ليس هو السرعة المذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إيش؟ السعي، إنما نهى عن السعي، فقال يعني قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. وهذا يخالف يعني ما عليه بعض الناس في وقت الحاضر، يعني يعلم أن الحرم كما تعرف مسافة طويلة، فيكون في جهة من الجهات ثم تجده يشتد ويسعى، فهذا يخالف ما هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد نهى عن ذلك. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة، هي الرواية الصحيحة، وهي فأتموا. وأما رواية فقضوا ففي سندها ضعف، في سندها ضعف، وإن كان معناها صحيح، معناها صحيح، فإن القضاء هنا المقصود الاستدراك، وليس المقصود القضاء الذي يقابله الأداء، لو صحت هذه الرواية. ليس المقصود منها فقضوا يعني ما فاتكم يقع قضاء، لا، المقابل للأداء، وإنما المقصود هنا القضاء المقابل للفوات، يعني ما فاته يقضيه. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا لما جاء الرجل أبو بكر رضي الله عنه وركع خلف الصف ثم دخل في الصف راكعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل هذا العمل، فإن هذا العمل يعني مخل بالخشوع ومخل أيضا بفعل الصلاة، ولكن حتى تدخل في الصف فتكبر، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال فإن خشي أن تفوته الركعة فإنه يعني لا يسرع وإنما لو خف مشيه فإنه ثبت عن بعض السلف أنه يعني كان يستدل بأفعال بعض الصحابة أنهم كانوا يخفون إذا سمعوا الإقامة من أجل إدراك تكبيرة الإحرام أو الصلاة من أولها. هذا المسألة هذه المسألة الأولى من الآداب. ولكن هنا وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكلا الحديثين هذا والذي قبل من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن جاءت في زيادة في هذا الحديث لأحمد في المسند إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت، وسند هذه الزيادة ضعيف. طيب كيف يفعل الإنسان عندما يكون في أثناء السنة، عندما يؤدي السنة وبخاصة السنن الراتبة التي تكون قبل الصلاة مثل سنة الفجر وهي آكد السنن الرواتب كما هو معروف بعد الوتر، وكذلك بالنسبة لسنة الظهر، فما يفعل؟ هل يقطع الصلاة التي يكون فيها أو يستمر فيها ويتمها خفيفة؟ هذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم وطال فيها نقاش في فهم هذا النص، وهو فهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمن أهل العلم من فهم أن الإنسان لو كان في أي جزء من الصلاة ولو كان في آخرها فصلاته باطلة، يعني لا تحتاج إلى أنه يبطلها، يعني يقول لا صلاة، يعني فلا صلاة صحيحة، وإذا بطل جزء الصلاة بطل كلها، إذا بطل الجزء من الصلاة وخاصة الركن من أركانها وهو التشهد بطل كله. يقول ما يحتاج، أنت لا تكلف نفسك، لا تتعب نفسك، هي باطلة خلاص كذا من غير أنك هذا معنى قول لا صلاة، يقول لا صلاة صحيحة. البعض الآخر تهاون في الموضوع فجعل المسألة يعني النفي للكمال، يقول لا تصح صلاة، لا تكمل صلاة مع وجود الصلاة الفريضة. ولهذا قال بعضهم لو أنه يعني أقيمت الصلاة وهو يريد أن يصلي السنة سنة الفجر فله أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك ويخففها ثم يلحق مع الإمام، لأن النفي هنا إنما هو ليش للكمال. وتوسط آخرون وهو أعجب إلي، وهو أن من شرع في صلاة وبخاصة هذه الصلاة التي تكون سنة من السنن المؤكدة ليست من النوافل المطلقة، فإن كانت من السنن المؤكدة وقد شرع فيها كركعتي الفجر وكذلك ركعتي الظهر فيتمها خفيفة مع الإجماع، مع أن الإجماع منعقد على أن ما يدركه مع الإمام الجزء الذي يدركه مع الإمام أفضل من هذه الصلاة، هذا ما في خلاف، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم على أن من يعني أدر أن الجزء الذي يدركه مع الإمام أكثر أجرا وأفضل من صلاته في هذه السنة التي يصليها، ما تقارن أصلا، لكن له يعني أن يتمها خفيفة ما دام يغلب على ظنه أن إمامه يطيل وأنه يلحق الصلاة، هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. مع ما ذكرت لكم الآن أنه لو ترك هذا وشرع مع الإمام مباشرة وترك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لكن الصحيح أنه يجوز، يعني لأن النفي هنا لا قوله لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا تعقد صلاة لا يستقل بصلاة، لا يستأنف صلاة، مثلا الإمام يكون الصلاة قائمة ثم يأتي ويصلي نفلا، هذه لا تصح، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فمفهوم وهذا رأي الجمهور من أهل العلم على أن من يعني انعقد من عقد أقيمة الصلاة لا يبدأ صلاة جديدة، يعني لا يبدأ صلاة جديدة، أما إذا كان قد شرع في الصلاة فتدل لها الرواية الضعيفة التي عن أحمد إلا التي أقيمت، ويؤكد هذا المعنى أكثر لو كانت سنة مؤكدة، أما إن كانت نفلا يعني مطلقا فالأولى والأحرى أنه إن كان في آخرها أتمها خفيفة ليلحق بحيث لا تنتهي الإقامة حتى يكون قد انتهى من الصلاة، أما إذا كان في أولها أو في وسطها وسيأخذ وقتا فالأولى والأفضل فيما رأيت أن يقطع ويدخل مع الإمام في الصلاة. أما الأدب الآخر الذي ذكر هنا وهو تقديم اليمنى دخولا وقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا أو ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم اليسرى خروجا وقال ذلك، إلا أنه يقول يعني اللهم صلي على محمد أو على رسول السلام والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أو باب فضلك، فإن هذا وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، فهذا السنة فيه واضحة. وهذا يعني التيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أيضا التيمن في طهوره وفي شأنه، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا فيه، وهذه مواضع تقدم لها الميامن والخروج منها يعني تقدم لها المياسر، عكس مقبرة وحمام، يعني عكس، فالمقبرة والحمام تقدم لها اليسرى دخولا واليمنى خروجا. هذا هو الأدب الذي ذكر هنا.